مرحبا بكم في جولتنا التحليلية الجديدة. مهمتنا اليوم هي استثنائية بكل المقاييس، ولنكون صريحين هي تغير قواعد اللعبة تماما لمن يهتم بالرياضة والأداء البدني.
صحيح جدا، نحن على وشك الغوص في خريطة طريق مذهلة استخلصناها من الفصل 12 من هذا الدليل الشامل الذي بين أيدينا.
بالضبط، دعونا نفكك هذا معا. هذه الخريطة يعني ليست مجرد مجموعة من النصائح التقليدية التي تتكرر كل عام، بل هي نظام تشغيل كامل،
نظام مبني على أسس علمية دقيقة جداً.
100%. يمتد هذا النظام على مدار 74 يوماً وينقسم إلى 7 مراحل، والهدف ليس مجرد الحفاظ على اللياقة أو الكتلة العضلية خلال شهر الصيام،
بل الهدف هو تحويل هذه الفترة إلى منصة إطلاق، منصة لتحقيق أرقام قياسية ومستويات أداء غير مسبوقة بعد الانتهاء من الصيام.
يعني عادة ينظر إلى الصيام لمدة 30 يوماً على أنه عقبة كبرى، أو ربما فترة لمحاولة تقليل الخسائر البدنية قدر الإمكان.
لكن ما يطرحه هذا المصدر يقلب الموازين. ماذا لو كان هذا الصيام هو في الواقع الأداة الأقوى على الإطلاق لإعادة ضبط الجسم؟
تحقيق قفزة هائلة في الأداء العام، هذا ما سنستكشفه اليوم.
ما يثير الاهتمام هنا هو الفجوة بين النظرية والتطبيق.
المعرفة الفسيولوجية حول احتياجات الجسم للترطيب أو كيفية حساب السعرات الحرارية متاحة للجميع.
نعم، موجودة في كل مكان،
لكن المعرفة بدون خطة تنفيذية صارمة تساوي صفراً في أرض الواقع.
القيمة الحقيقية في هذا الدليل تكمن في قدرته على ترجمة تلك الفسيولوجيا المعقدة إلى خطوات عمل يومية.
خطوات دقيقة جداً. النظام المطروح يدرك تماماً أن التكيف الجسدي لا يحدث بضغطة زر، وأن الصدمة الأيضية هي العدو الأول للاستمرارية.
ولذلك هو يطرح خطة تبدأ قبل 14 يوماً كاملاً من بداية الصيام وتستمر حتى 30 يوماً بعده.
هذه بالتحديد هي النقطة التي استوقفتني بشدة. من المعتاد أن يبدأ التفكير في خطة رمضان مع رؤية الهلال أو ربما قبلها بيوم أو يومين.
صحيح، الانتظار حتى اللحظة الأخيرة.
لكن أن تبدأ الخطة قبل أسبوعين كاملين هذا نهج مختلف تماماً. الدليل يطلق على هذه الفترة مرحلة الأولى أو مرحلة الاستعداد الأيضي، والفكرة هي تأسيس قاعدة صلبة،
قاعدة لا غنى عنها لنجاح باقي المراحل.
وما لفت انتباهي هو الطلب الصارم بأخذ قياسات دقيقة جدا، الوزن، مقاسات محيط الذراع والفخذ، وحتى إجراء تحاليل دم شاملة،
تحاليل للتحقق من مخزون الحديد أو الفريتين ومستويات فيتامين د.
دعنا نتوقف هنا للحظة، لماذا هذه التحاليل تحديداً؟ يعني ما علاقة الفيريتين وفيتامين د بالاستعداد لصيام 30 يوماً؟
هذا سؤال جوهري. الفيريتين هو البروتين المسؤول عن تخزين الحديد في الخلايا، والحديد كما نعلم هو الناقل الأساسي للأكسجين إلى العضلات.
إذن هو وقود حيوي.
بالضبط، إذا دخل المتدرب في فترة صياماً طويلة حيث تقل نوافذ التغذية وتتغير أوقات التعافي ومخزون الحديد لديه منخفض بالفعل، فإنه سيصطدم بجدار،
جدار من الإرهاق التام.
نعم، ولن يتمكن من إتمام أي تمرين بكفاءة خلال الأيام الأولى. أما فيتامين د فهو يلعب دورا حاسما في وظائف العضلات وعمليات الاستشفاء.
يعني الدخول في الصيام بنقص في هذه العناصر يعني بدء المعركة والجسم مصاب سلفا،
جعية موضوعية وتصحيح أي نقص قبل أن يتعرض الجسم لضغط الحرمان من الطعام والشراب.
منطقيا جدا، إذن نحن نغلق الثغرات قبل أن نبدأ. الدليل يتحدث أيضاً عن معادلات دقيقة للسعرات الحرارية في هذه المرحلة التمهيدية.
يوصي بحساب إجمالي الإنفاق الكلي للطاقة أو ما يعرف بالـ TDEE،
ثم تقليصه بنسبة 7% فقط لفترة الصيام، مع تحديد نسمة البروتين بصرامة لتكون 2.1 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.
أرقام دقيقة جداً.
لماذا 7% تحديداً؟ أليس من المعتاد لمن يريد حرق الدهون أو تعديل نظامه أن يقلل السعرات بنسبة 15 أو حتى 20%؟
الانخفاض الحاد في السعرات هو بالضبط ما يسبب تلك الصدمة الأيضية التي نحاول تجنبها. الهدف هنا ليس فقدان الوزن السريع،
بل الصيانة.
صحيح، الصيانة ووضع الجسم في بيئة آمنة تمنعه من هدم عضلاته للحصول على الطاقة. التخفيض بنسبة 7% هو انخفاض طفيف جداً.
بالكاد يلاحظه النظام الأيضي.
ولكنه كاف لمنع تراكم الدهون مع قلة الحركة التي قد تحدث في بعض أيام الصيام. أما تحديد البروتين برقم مرتفع نسبياً مثل 2.1 جرام،
فهو بمثابة بوليصة تأمين.
بوليصة تأمين للحفاظ على الكتلة العضلية النحيلة خلال ساعات الصيام الطويلة، حيث يتم تزويد الجسم بوحدات البناء اللازمة للإصلاح فور كسر الصيام.
هذا يقودنا إلى واحدة من أكثر الخطوات إثارة للدهشة في هذه المرحلة. في اليوم الثامن قبل بدء الصيام، يطلب النظام إجراء محاكاة كاملة لمدة 24 ساعة.
محاكاة صارمة.
أتحدث هنا عن الاستيقاظ في الرابعة فجراً وتناول وجبة سحور كاملة وشرب لتر من الماء، ثم العودة للنوم، وبعدها الصيام التام حتى 6:30 مساء والذهاب للتدريب.
تبدو خطوة جريئة.
ألا يبدو هذا قاسياً بعض الشيء كمجرد تجربة قبل أسبوع من بدء التحدي الحقيقي؟
قد يبدو قاسياً لكنه ضروري للغاية. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فإن أسوأ سيناريو هو اكتشاف أن وجبة السحور التي تم اختيارها تسبب حموضة شديدة،
أو الشعور بالدوار أثناء التدريب،
اختبار ضغط للنظام بأكمله.
تكشف الثغرات.
إنها تكشف الثغرات في استجابة الجهاز الهضمي ومستويات الطاقة وحتى في المنبهات وإدارة الوقت، مما يسمح بإجراء تعديلات حاسمة قبل بدء التحدي الفعلي.
حسناً، بعد اجتياز يوم المحاكاة هذا، ننتقل إلى الأسبوع الأخير قبل الصيام، أو ما يعرف في الدليل بالمرحلة الثانية.
هنا الفكرة ليست التوقف والاستراحة، بل التكيف التدريجي.
لا يمكن ببساطة النوم في المواعيد المعتادة ثم توقع أن يستيقظ الجسم بنشاط في الرابعة فجراً فجأة. الخطة تقترح إزاحة مواعيد النوم تدريجياً.
تقديم وقت النوم 30 دقيقة كل ليلة وتجربة الاستيقاظ في 4:30 فجراً.
ومعها تطبيق صيام متقطع متدرج، البدء بثمان ساعات ثم زيادتها إلى 12 ثم 14 ساعة.
الساعة البيولوجية للجسم لا تستجيب جيداً للتغييرات المفاجئة. الانقطاع المفاجئ في مواعيد النوم وتناول الطعام يرفع من مستويات هرمون الكورتيزول،
وهو هرمون التوتر.
نعم، والذي بدوره يعزز تخزين الدهون وهدم العضلات. من خلال التدرج في الصيام المتقطع وتعديل مواعيد النوم برفق، نحن نرسل إشارات آمنة للنظام الأيضي،
نقنعه فيها بقبول النمط الجديد دون إطلاق إنذارات الخطر.
وهذا هو سر الانتقال السلس.
رائع. إذن الجسم الآن مستعد ذهنياً وفسيولوجياً. يبدأ شهر الصيام الفعلي، وندخل في المرحلة الثالثة، وهي الأيام السبعة الأولى،
الأيام الحاسمة.
لفت انتباهي وصف الدليل لهذه الفترة بأنها أيام البقاء على قيد الحياة. لا يوجد مساحة للارتجال أبداً، كل شيء محسود.
بدءاً من شرب 400 مللتر من الماء فور فتح العينين في 4 فجراً للسحور.
ويشير المصدر أيضاً إلى أن انخفاض الأداء الرياضي بنسبة 15% إلى 25% هو أمر طبيعي تماماً. هذا مريح نفسياً، أليس كذلك؟ أن نعرف أن التراجع مقبول؟
هو ليس فقط مقبولاً، بل هو متوقع حتمياً. الأولوية في الأسبوع الأول ليست كسر الأرقام القياسية أو زيادة الأوزان،
بل ترسيخ الروتين.
ترسيخ الروتين اللذيذ وضمان عمل الآليات الأساسية مثل الترطيب الفعال وتوقيت الوجبات وجودة النوم المتقطع.
محاولة تحدي هذا الانخفاض الطبيعي في الأداء بمزيد من الجهد ستؤدي فقط إلى استنزاف الجهاز العصبي المركزي في وقت مبكر جداً.
وهذا الاستنزاف المبكر هو أسوأ ما يمكن أن يحدث،
وهو ما يمهد الطريق للمرحلة التالية. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. عندما نصل إلى الأيام من 8 إلى 15 أو المرحلة الرابعة، نصطدم بما يسميه الدليل جدار التعب.
جدار التعب مرحلة الانهيار للأسف للكثيرين.
الأرقام المذكورة مخيفة بعض الشيء. 90% من حالات الاستسلام والانهيار والتخلي عن النظام الرياضي تحدث في هذه النافذة الزمنية بالتحديد.
الحماس الأولي يختفي، والتعب التراكمي يبلغ ذروته،
وتتحول التمارين إلى عبء ثقيل جداً. ماذا يحدث في الجسم تحديداً ليجعل هذا الأسبوع الثاني بهذه القسوة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، ما يحدث هنا هو مزيج من الاستنزاف الفسيولوجي والإرهاق النفسي.
كيف ذلك؟
فسيولوجياً يكون الجسم قد استهلك جزءاً كبيراً من مخزون الجلايكوجين السطحي، والجهاز العصبي المركزي يبدأ في إظهار علامات التعب التراكمي بسبب تغيير أنماط النوم والجفاف المتقطع.
ونفسياً؟
نفسياً، زوال حداثة التحدي يجعل الجهد المطلوب يبدو مضاعفاً، لذلك الهدف الأحد في هذه المرحلة هو الاستقرار والصيانة وليس التطور.
الدليل يشدد هنا على أهمية التدوين اليومي لتفريغ المشاعر السلبية، وهنا تبرز أهمية بروتوكولات الطوارئ الصارمة المذكورة في الخطة.
نعم، بروتوكولات الطوارئ هذه قوية جداً وحاسمة.
الدليل يضع شروطاً للتدخل. إذا انخفض الأداء الرياضي بأكثر من 30% أو إذا قلت ساعات النوم عن 6 ساعات لعدة أيام متتالية، يجب تفعيل وضع الطوارئ.
التدخل يشمل تخفيض حجم التدريب بنسبة 50% فوراً،
أو فرض قيلولة يومية إلزامية لمدة 20 دقيقة، وتخفيض موعد النوم ليصبح في 10 مساءً كحد أقصى.
هذه البروتوكولات ليست مجرد اقتراحات عابرة، إنها صمامات أمان تمنع الانهيار الشامل.
تخفيض الجهد الجسدي لإنقاذ الجهاز العصبي.
التخفيض الجذري بنسبة 50% يعطي الجهاز العصبي فرصة لالتقاط أنفاسه، والقيلولة الإلزامية تعوض النقص الحرج في دورة النوم العميق.
التجاهل والمكابرة في هذه المرحلة هما أقصر طريق للإصابات العضلية
والتهابات المفاصل أيضاً.
بعد تجاوز جدار التعب هذا، ندخل في المرحلة الخامسة التي تغطي الأيام من 22 وحتى 30، أي نهاية شهر الصيام،
فترة النفس الثاني.
بالضبط، هنا يشار إلى ظهور هذا النفس الثاني. من الناحية النفسية، خط النهاية أصبح قريباً والمعنويات ترتفع.
لكن الخطة تحذر بشدة من الانجراف وراء هذا الشعور، لأن التعب الجسدي التراكمي يكون في ذروته المطلقة.
ينصح بتقليل حجم التدريب بنسبة 20-30% للوصول إلى خط النهاية بأمان ودون إصابات.
هذا الحماس النفسي خاضع جداً. العقل يشعر باقتراب النهاية فيفرز هرمون الدوبامين، لكن الألياف العضلية والأربطة تكون في أقصى درجات الإرهاق والجفاف.
زيادة الجهد هنا بناء على هذا الشعور الزائف هو مخاطرة غير محسوبة،
ويجب تجنبها تماماً.
حسناً، انتهى شهر الصيام ونجحنا في اجتيازه. من المفترض الآن أن نعود لأكل ما نشاء وشرب الماء بحرية. المنطق البسيط يقول إن الطاقة الآن هائلة.
وهنا يقع الفخ الأكبر؟
نعم، المنطق يقول يجب أن أعود للصالة الرياضية وأتدرب بقوة 100% لأعوض ما فاتني. لكن الدليل يسلط الضوء بقوة على الأيام 7 الأولى بعد الصيام،
المرحلة 6، ويسميها فترة الخطأ الفادح.
يطلب تقليل حجم التدريب بنسبة 50-60%. بصراحة هذا يبدو معاكسا تماما للبديهة. لماذا يجب خفض التدريب إلى النصف في الوقت الذي تتوفر فيه التغذية الجيدة؟
هذا هو التناقض المذهل الذي يقع فيه معظم الرياضيين، وهو السبب الأول للإصابات بعد فترات الصيام الطويلة. دعانا نفهم الآلية.
تفضلي.
العضلات تستعيد امتلاءها بالجلايكوجين والماء بسرعة كبيرة، ربما خلال 2 من عودة التغذية الطبيعية، فتصبح العضلة قوية ومستعدة لحمل الأوزان الثقيلة.
ممتاز، هذا ما نريده.
لكن الأوتار والأربطة التي تربط هذه العضلات بالعظام تحتاج إلى وقت أطول بكثير للتعافي من الجفاف الجزئي والتعب العصبي الذي عانت منه 30 يوماً.
إذن العضلة تكون مستعدة، لكن الوتر الذي يمسك بها لا يزال هشاً.
بالضبط، العودة فوراً للتدريب بكامل القوة، أي بنسبة 100%، ستؤدي حتماً إلى تمزق في الأربطة والأوتار،
وهي إصابة كارثية.
قد تبعد المتدرب عن التدريب 3 أشهر كاملة.
وما هو الحل العلمي المضاد للبديهة الذي يطرحه المصدر؟
الحل هو خفض حجم التدريب بنسبة 50-60% في الأسبوع الأول بعد رمضان، والتركيز حصرياً على جودة الحركة أو التكنيك والمرونة،
مع زيادة السعرات الحرارية بنسبة 10-20%.
لإعادة ملء مخازن الجليكوجين والسماح للأوتار بالترطيب البطيء والآمن وإعادة بناء نفسها.
هذا التفسير يغير طريقة التفكير تماماً. هذا الأسبوع من التمهل هو ما يحمينا استعداداً للجائزة الكبرى التي يتحدث عنها الدليل.
الجائزة التي ننتظرها جميعاً.
نعم، وهو ما ينقلنا بحماس شديد إلى المرحلة السابعة، الأيام من 38 بعد انتهاء الصيام. الخطة تصف الجسم في هذه المرحلة بأنه يتحول إلى إسفنجة بنائية.
مصطلح دقيق جداً، إسفنجة بنائية.
يقال إنها فرصة ذهبية لتحقيق قفزة في الأداء. هذا يطرح سؤالاً مهماً، كيف نصل إلى هذه الحالة الفائقة؟
لتوضيح ذلك، هذا يطرح سؤالاً مهماً حول كيفية حدوث ذلك كيميائياً. بعد هذه الفترة الطويلة من تقييد أوقات الطعام، ترتفع حساسية الجسم للأنسولين بنسبة هائلة،
تتراوح بين 30 و50%.
نعم، والمستقبلات العضلية تكون جائعة جداً.
وهذا يعني أن أي طعام نتناوله يتم توجيهه مباشرة لدعم العضلات.
تماماً، الأنسولين هو هرمون البناء الأساسي. عندما تكون الحساسية له بهذا الارتفاع، تصبح الخلايا العضلية مستعدة لامتصاص المغذيات بكفاءة لا مثيل لها.
ومع زيادة السعرات الحرارية واستقرار النوم، سيختبر المتدرب قفزة هائلة في الأداء.
قفزة قد تتجاوز مستواه قبل رمضان بنسبة 5 إلى 10% مع تحقيق أرقام قياسية جديدة لم تكن ممكنة من قبل.
مذهل حقيقة. إذن العملية برمتها هي تكتيك طويل الأمد، لكن رغم روعة هذه الفسيولوجيا هناك عقبات يومية ذكرها المصدر لابد من تذليلها.
الجانب العملي هو ما يضمن نجاح كل هذا التنظير.
نستعرض سريعاً بعض الحلول العملية. مشكلة شرب 3 لترات من الماء، كيف يمكن تحقيق ذلك دون الشعور بالغثيان في نافذة قصيرة؟
التدخل العملي المطروح هو استخدام المنبهات كل 30 دقيقة لشرب كمية معتدلة، والاعتماد الذكي على الأطعمة الغنية بالماء كالبطيخ.
مشكلة أخرى مزعجة هي الانتفاخ الشديد بعد الإفطار. المعدة تكون في حالة سبات ثم تستقبل كمية من الطعام. الخطة تقدم حلاً ميكانيكياً.
الحل هو مضغ الطعام 30 مرة. هذا الإجراء البسيط يكسر الطعام ويخلطه بالإنزيمات مما يقلل العبء على المعدة، مع تقليل حجم الوجبات بنسبة 20% لتجنب الانتفاخ.
وماذا عن مشكلة الرغبة في الاستسلام التام في منتصف الطريق؟ الدليل يطرح تكتيكات محددة.
تطبيق قاعدة التنفس 4-7-8 لتخفيف التوتر وشرب ماء بارد كصدمة حسية.
والأهم تذكر أن التحدي هو اجتياز اليوم فقط وليس الشهر بأكمله. تقزيم المهمة.
وهذا يقودنا لختام هذا القسم بالإشارة إلى الأداة النفسية الأقوى في المصدر، التوقيع على عقد مع الذات قبل البدء.
عقد التزام شخصي.
نعم، للالتزام بنسبة 80% على الأقل، لأن الفلسفة هنا هي أن الانضباط يتفوق على التحفيز في 100% من الحالات. التحفيز يختفي، لكن العقد يذكرك بالالتزام.
خلاصة القول في هذا التحليل الشامل، نحن أمام 74 يوماً من التخطيط المنهجي، خطة لا تحمي الكتلة العضلية فحسب، بل تبني مرونة نفسية وعقلية فولاذية،
وتثبت أن الانضباط الرياضي يمكن أن يتناغم تماماً مع الصيام.
ولنتذكر دائماً أن النجاح يقاس بالاستمرارية على المدى الطويل، لا بالكمال في كل يوم.
لقد رأينا كيف أن إخضاع الجسم 30 يوماً من القيود الصارمة من صيام وتعديل في النوم والتدريب يخلق ارتداداً أيضياً مذهلاً وحساسية فائقة للأنسولين بعدها.
نعم، ارتداد يغير كل شيء.
هذا يدفعنا للتفكير بعمق. إذا كان الجسم البشري يستجيب لضغوط الحرمان المخطط لها بهذا المستوى من التكيف المذهل، فكيف يمكن للمرء تطبيق مبدأ الضغط المحسوب يتبعه تعاف مكثف في جوانب أخرى من الحياة؟
فكرة تستحق التأمل.
سواء في التعلم أو الإنتاجية الإبداعية أو حتى في إدارة الضغوط اليومية للوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الأداء البشري الشامل.
فكرة ختامية عميقة تفتح آفاقاً جديدة للتفكير. شكراً لمن رافقنا في هذا التحليل الشامل. نتمنى أن تكونوا قد وجدتم فيه الفائدة والإلهام. إلى اللقاء في قراءات متعمقة قادمة.